Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ala kulli man iqtafa atharahu wa istana bi sunnatihi wa ihtada bi hudah amma ba'd falam yabqa ma'ana illa hadithan ithnan min bab at-targhib fi al-adhan wa ma ja'a fi fadlih wa qad ra'ayna إلى غاية الآن عشر فضائل من فضائل الأذان، الواحدة منها كفيلة بأن يحرص المؤمن على أدائه والقيام به أحسن قيام، فكيف بها مجتمعة مما رأيناه أن الأذان من الخير الذي يتنافس عليه، وأنه يشهد على أذان المؤذن كل شيء، وأن الأذان من أسباب المغفرة، مغفرة الذنوب، وأن له أجر من صلى معه من المصلين، وأن المؤذن تناله دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالعفو والمغفرة، وأن الأذان أيضا من أعظم ما يطرد الشيطان الرجيم، فهو من أعظم الذكر، كذلك من أعظم الأحاديث في هذا الباب أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وشرحنا هذا بالتفصيل، بل جاء فضل آخر يدل على أن المؤذنين خيار عباد الله، حيث قال عليه الصلاة والسلام: خيار عباد الله الذين يراعون ويرقبون الشمس والقمر والنجوم لذكر الله، فخرج بقوله لذكر الله من يراعي الشمس الذي يبتغي به السحر والذي يبتغي به الشعوذة وغير ذلك مما يلهي ويصد عن ذكر الله. كذلك رأينا أن الأذان اشتمل على كلمات هي من صميم توحيد الله عز وجل، بل ربما كان من أجل ذلك مطردة للشيطان لما حواه من الذكر وإعلاء كلمة التوحيد. وآخر شيء رأيناه أن الأذان من أسباب دخول الجنة، إن قال المؤذن ما يقوله من تلكم الأذكار النافعة فإنه إن قاله يقينا دخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. اليوم إن شاء الله نكمل الحديثين الباقيين في هذا الباب. الحديث 18 هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، وبكل إقامة 30 حسنة. قال: رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري. قال ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، فكأنه عهد قطعه الله على نفسه بأنه من دام على هذا الأمر العظيم بما حواه من الخصال العظيمة وجبت، فيوجب الله تعالى على نفسه بأن يدخله الجنة. هذا معنى وجبت، لا يوجبه أحد عليه ولكن هو الذي يوجب على نفسه، فهو عهد قطعه الله على نفسه. وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، وبكل إقامة 30 حسنة. شرح العلماء هذا الحديث بأن المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم وكتب له بتأذينه في كل يوم، في كل يوم أي 5 مرات، يعني كأنه قال كتب له بتأذينه في كل مرة 60 حسنة، بدلالة قوله بعد وبكل إقامة 30 حسنة. إذن ولو في كل أذان 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة، فهذا فضل عظيم للأذان والحرص عليه. لذلك المسلم هذه كأنها رسالة إلى المؤذن كي يحرص على أن يؤذن وفق السنة. إذا سمعت هذه الأحاديث إلى غاية الآن سنأتي على الحديث 19 عن الشيء. وأنت تسمع إلى هذه الأحاديث لا شك أن أول أمر يرد على ذهنك ويخطر ببالك هو الفضل العظيم للأذان، هذا لا يجهله أحد. ولكن الشيء الذي لابد أن نتفطن إليه هو أنه ما ينبغي للمؤذن أن يفوت هذا الأجر، فلابد أن يحرص على أن يكون أذانه وفق السنة، أن يتعلم الأذان كما أمر الله سبحانه وتعالى. فأولا يأتي بالأذان على الصفة المشروعة، ثانيا أن يجتنب كل ما هو من البدع في الأذان، خاصة ظاهرة التي فشت في أمة الإسلام من تلحين الأذان، حتى صار كما قال عليه الصلاة والسلام يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. من أبشع ما في السكوت أن أخطاء اليوم هي صواب الغد، الأخطاء تاع اليوم هي صواب غدا للجيل الجاي لأنهم اعتادوا على سماعه. فلابد أن نذكر دائما أنفسنا أن المسلم إذا وفقه الله إلى أن يؤذن وأن يعلم الناس بدخول وقت الصلاة بالأذان أو بالإقامة، عليه أن يحرص أن يكون أذانه وفق السنة، فيجتنب اللحن والتلحين، اللحن بمعنى الخطأ. الأمر الثاني التلحين في الأذان. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يأتيه رجل فيقول السلام عليك يا ابن عمر، أشهد الله أني أحبك في الله، فقال ابن عمر فاشهد علي أني أبغضك في الله، قال ولم ذاك؟ قال لأنك تلحن في آذانك وتأخذ عليه أجرا. فمن هنا المؤذن كي يأتي بهذا الفضل العظيم لابد أن يكون وفق أمر الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتنب أمرين اثنين، يجتنب التلحين في الأذان، التطريب، التغني به. وإذا أردت أن تقنع شخصا ببدعية هذا الأمر فقل له إن العبادات مبناها على التوقف، العبادات توقيفية، هذه الأذان أليس عبادة؟ الجواب بلى. فينبغي أن يكون الإذن بتلحينه من الدين، الشرع هو اللي يقول لك لحن أو لا تلحن. أتانا الأمر بالتغني بالقرآن فلنتغنى بالقرآن، لم يأتنا الإذن بالتغني بالأذان فلا نتغنى بالأذان. أرأيت لو أن الإمام شرع يسوي الصفوف بالتلحين، أقيموا صفوفكم، هذه الألفاظ يجيبها باللحن، كلكم ستنكرون عليه. لماذا؟ إذا كنتم تنكرون عليه هذا فإنه سيخاطب سيسألكم ما المانع؟ المانع الذي سنذكره هو المانع نفسه من تلحين الأذان. نفس الشيء، هذا أمور عبادة فينبغي أن تكون وفق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي تلحين الأذان. وهذا شيوعه وذيوعه ليس مسوغا لجوازه، يعني لما شاع وذاع هذا لا يعني أنه جائز ولو كان في أي بلد من البلدان. الحجة في قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو خاصة نحن بدينا كتابنا هذا بالإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، متابعة لم تتحقق في الأذان إذا لحنته بالتلحين بالتطريب، هذا ليس وفق متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ونتحدى أي إنسان يجيب لنا من السلف من كان يلحن أذانه، فينبغي أن يأتي بالأذان عادي بشكل عادي. الأمر الثاني الإخلاص، فلا ينبغي أن يأخذ عليه أجرا. الأجر على الأذان بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأبي محذورة، حديث البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي محذورة اتخذ مؤذنا لا يأخذ عليه أجرا، لا يأخذ عليه أجرا، يعني الأذان لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لأنه بإمكان أي شخص أن يؤذن. فلماذا ينصب للمؤذن منصب شغل؟ فلا ينبغي. اليوم إخواننا يسألوننا هذا السؤال، الذين الحمد لله يخافون الله، شيخ أنا مؤذن وعلمت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ الأجر على الأذان. الجواب سهل، فإننا نوجهه بهذا التوجيه، قال تفرغ لطلب العلم وتعليم الناس الخير، فإنك تصير حينئذ تأخذ الأجرة لا من أجل الأذان ولكن من أجل تفرغك لتحصيل العلم وتعليم الناس. لأنه قديما الفقهاء كانوا يقولون تجب النفقة بثلاثة أشياء، تجب النفقة بثلاثة أشياء. الأمر الأول بالنسب، فالأب ينفق على ابنه وابنته، والولد إن كان أبوه خلاص عاجزا ينفق على والده ووالدته، هذا بالنسب. الأمر الثاني الزوجية بالنكاح، فالرجل ينفق على زوجته. والثالث هي الرق، الرق، فالسيد ينفق على مولاه بماذا؟ من أجل أنه رقيق له. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خوالكم، فأطعموهم من حيث طعمتم واكسوهم من حيث اكتسيتم. واجب علينا نحسن إليهم ونطعمهم وننفق عليهم. هذه تكون العبد إذا كان عليهم. هذه الثلاثة بكري كانوا غير الثلاثة. بعد ذلك ظهر كلام الفقهاء، استجدت أشياء، نزلت بالأمة أشياء، فذكروا نوعا رابعا من أنواع متى تجب النفقة، وسموها النفقة بالحبس. نفقة بالحبس، هذه كلمة الحبس، الحبوس، مش معنى الحبوس الأوقاف، مازالوا حتى الآن يقول لك الحبوس، الأرض فلان فلانية حبوس، مش معناها؟ أو وقف. فهذا أوقف نفسه لله. شو معنى هذا أوقف نفسه لله؟ بمعنى يخدم الدعوة بالتعليم وغير ذلك. فهذا لو قلنا له اذهب واشتغل واعمل، ماذا سيحصل؟ ستتعطل تلك الأعمال الفاضلة، يتعطل التعليم، يتعطل كل شيء. فلا بد إذا من إيجاد طائفة تنفق عليهم الدولة، يعني محبوسين لخدمة هذا الدين. فالأذان في الحقيقة أي شخص يمكن أن يؤذن، يعني لن يصدك ولن يصرفك عن الأذان شيء. فلا بد إذن أن تحلل لقمتك، تجعلها حلالا بأن تتفرغ للتعليم، علم الناس القرآن الكريم ساعتين في اليوم ثلاثة، تفرغ لها وتفرغ لطالب العلم، حصل العلم، فعندئذ تكون آخذا لهذه الأجرة من وجه حلال. هذا الذي يخطر بالبال، وأنت تقرأ مثل هذا الفضل من الكبير المتعال، ينبغي الإنسان وهو يسمع هذا الفضل العظيم والأجر العميم للأذان أن يستحضر أمرين اثنين: الإخلاص لله، فلا يأخذ عليه أجرا إلا إذا حبس نفسه. الشيء الثاني أن يكون أذانه وفق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجتنب البدع. ومن أهم البدع، طبعا نحن في سوريا ولا في مصر نذكر بدع أخرى مشهورة هناك، إنما أذكر الشيء الذي شاع وذاع وتتلذذ به الناس، يعني بدعة يتلذذ بها الناس، فهذا من الخطأ. ومع ذلك الفتوى أهل العلم يقولك إذا سمعت الأذان الملحن هذا اللي فيه تطريب تجيب، يعني تقول ما يقول، يعني تقصيرهم في السنة لا يحملنا على عدم المتابعة، نتابعهم في أذانهم، يعني نقول مثل ما يقول كما سيأتي. إذن هذا الفضائل كلها منوطة بهذين الأمرين الاثنين. آخر حديث وهو الحديث 19 شرحناه في ضمنا عندما كنا نشرح الحديث الأخير، حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه. هذا قال رواه عبد الرزاق في كتابه عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي. يقول سلمان الفارسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي، أي أرض قفر خالية، لذلك احنا قلنا الأذان يشرع ولو كنت وحدك، بل يجب عليك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: إذا حضرت الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، في رواية اجعل الوضوء مواضعه، ثم تشهد، في رواية ثم أذن. فهو من هنا استنبط فريق من أهل العلم أن الأذان يجب على من لم يسمعه، يجب على من لم يسمع ولو كنت في أرض قفر خالية. قال: فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. كأنه يشير النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي معك بقدر من تسمعه. لما كانت الإقامة مبناها على عدم الجهر يصلي معك ملكاك فقط، أما إن أذنت فإنه سيصلي معك من جنود الله ما لا يرى طرفا. هذا آخر حديث من أحاديث باب الترغيب في الأذان وما جاء في فضله، وهذه فضائل عظيمة إذا كانت قائمة على الشرطين الأساسين: متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والإخلاص وإخلاص العمل لله. ثم قال المؤلف: الترغيب في إجابة المؤذن، وبماذا يجيبه وما يقول بعد الأذان. أعيد: الترغيب في إجابة المؤذن وبماذا يجيبه، أي ما هي الصيغة التي أجيبه بها وما يقول بعد الأذان. بعدما ذكر الأحاديث المرغبة في المؤذن كي يؤذن، أتى بأحاديث ترغب في إجابة المؤذن. يعني كان احنا شخصان، شخص يؤذن وشخص يسمع. أيها المؤذن ها هي فضائلك، وأيها السامع ها هي فضائلك إن أجبت المؤذن. سنرى أن ثمة فضائل عظيمة. سر تبويب المؤلف بعدما ذكر ما يرغب به المؤذن، أتى بما يرغب به السامع للأذان. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال أبو سعيد: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم النداء. وفي حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنه المؤذن، سيأتي معنا حديث ابن عمرو: إذا سمعتم النداء، أي المؤذن. لماذا كلمة المؤذن مهمة؟ لأنك إذا قلت المؤذن، إذا سمعت المؤذن، المؤذن له إعلامان: الإعلام الأول بالنداء المعروف، الأذان المعروف، وعنده إعلام آخر، ما هو؟ إقامة الصلاة. فأنت إذا سمعت النداء سمعت المؤذن، وإذا سمعت إقامة الصلاة سمعت المؤذن. فمن هنا ذهب فريق من أهل العلم، كما سيأتي تحقيقه بعد حين إن شاء الله، ذهب فريق من أهل العلم أنه يشرع كما تشرع إجابة المؤذن حال أذانه، فإنه تشرع إجابة المؤذن حال إقامة الصلاة. لماذا؟ الإقامة، الإقامة أذان لغة وشرعا. أما لغة، اللغة العربية، ما تعريف الأذان؟ هو الإعلان. الإقامة ما هي؟ هي إعلان بقيامنا للصلاة، إذن فهي إعلان. وفي الشرع قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيحين: بين كل أذانين صلاة، سمى الإقامة أذانا. إذن أنت إذا سمعت المؤذن تدخل معه أيضا إقام الصلاة. طبعا بعض فريق من أهل العلم قال: إنما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، قاله تغليبا. هذا أسلوب التغليب. ما معنى أسلوب التغليب؟ يغلبون هذا على هذا، تجتمع لفظتان تريد أن تثنيهما. ننظر: رجل ورجل، رجلان، هذا مثنى حقيقة. كتاب وكتاب، كتابان مثنى حقيقة. لاحظ: شمس وقمر، قمران، هل هذا مثنى حقيقي؟ الجواب: هذا مثنى على أسلوب التغليب. شكون اللي غلب هنا، القمر ولا الشمس؟ ها وش معناتها؟ شكون اللي غلب؟ شوف، تلاقت الشمس مع القمر جمعناهم، أعطينا الأفضلية لمن؟ للقمر، وقلنا قمران. ها وش معناتها التغليب؟ غلبنا هذا على هذا، مفهوم؟ اجتمعت لديك كلمة أبو بكر وعمر، وش تقول؟ العمران. فغلبنا عمر على أبي بكر، هذا اسمع أسلوب التغليب. الماء والتمر، كان يمر علينا الشهر والشهران وليس من طعامنا إلا الأسودان. ما معنى الأسودين؟ التمر والماء. شكون هو الأسود فيهما؟ تمر طبعا. الأسودان التمر والماء، هذا أسلوب تغليب، أسلوب رائع. طبعا له قوانينه، قد يقول قائل: شيخ، نحن نعلم أن أبا بكر أفضل من عمر، المفترض نغلبه أبا بكر. لا، احنا عندنا قوانين، كل حاجة بنظام. كي تحب تغلب ننظر إلى الأصل، الأصل هو اللي يغلب دائما، دائما في قانون التغليب الأصل هو اللي يغلب. ما هو الأصل في الكلمات العربية؟ الإفراد أم التركيب؟ الإفراد، يعني زيد، بكر، عمرو، محمد، مراد، هذه الألفاظ، هذا هو الأصل. اللي يجي يقول لك أبو فلان هذا خلاف الأصل. فلما اجتمع عمر وهو مفرد مع أبي بكر وهو مركب، غلبنا شكون؟ الإفراد، نغلب المفرد ولي يحكم ولي يغلب. شكون الأصل، الذكر ولا الأنثى؟ الذكر. حتى المرأة تقول لك الذكر هو الأصل بدليل الحمل، تقول لك يا جنينة جنين ايه واش راه الولد. فالأصل أن ما في البطن ذكر، هذا هو الأصل. إذا رأيت شيء من بعيد تقول شكون هذه ولا تقول شكون هذا، معروفة. فالتغليل نرجع للأصل، شكون هو الذكر ولا الأنثى؟ نرجع للذكر. تلاقات الشمس مع القمر، الشمس مؤنث والقمر شكون يغلب؟ فقلنا قمران، وأبو بكر وعمر مفرد مركب، قلنا عمران. مفهوم هذا؟ هذا هو أسلوب التغليب. ترجع للتمر والماء، خاطر في اللغة العربية كاين قوانين. التمر، معليش بين قوسين نفتحها، التمر هذا يسموه في اللغة العربية اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. تمر جمع والمفرد تمرة، نقدر نميزه ولا ما نقدروش؟ تمر جمع وتمرة واحدة. إذا استطعنا التمييز، لما استطعنا خلاص. الماء قطرة، وش نسموها؟ ماء. لتر ماء. بحر ماء. كي تسمع كلمة ماء تعرف بلي شوية ولا بزاف؟ تقدرش تعرف. إذن شكون اللي خير؟ تمر. تمر فيه تمييز، والأصل هو التمييز. فغلبوا لون التمر على لون الماء فقالوا الأسودان. وهذا التغليب كما يقولك اللفظية، هذا التغليب اللفظي، نغلبوا هذا اللفظة على هذه اللفظة. اجتمعت الأذان والإقامة، شكون اللي يغلب؟ الأذان على مذكر، الأذان مذكر، الإقامة مؤنث. وسبق بيان أنه إذا اجتمع في التغليب لفظان أحدهما مذكر والثاني مؤنث فإننا نغلب جانب التذكير، هذا هو الأصل. هذا التغليب يسموه التغليب اللفظي. كاين تغليب معنوي، تغليب معنوي بمعنى شوف خطرات المعنى. شوف كلمة الوالد، الوالد هو الأب والوالدة هي الأم. في الحقيقة شكون اللي يولد؟ الأم. وعلى المولود له، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المولود له. إذن المولود له من طرف من؟ من طرف الأم. إذن في الحقيقة شكون اللي تولد؟ التي تلد هي الأم. وبالوالدين إحسانا. في مقام الإحسان والبر، في مقام الإحسان والبر شكون يتعاملوا ببر وإحسان أعظم؟ دائما يغلب الوالد كلمة الوالدين. وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، يغلب جانب الولادة في الإحسان والبر، لأن الوالدة أولى به من الوالد. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. إذا سألك شخص قل لك شكون نطيع، الأب ولا الوالد؟ قال لي روح، الوالدة قالت ما تروح، قل له طيع الوالد. في الطاعة الأب، بدليل أن الأم طيع الأب، هي واجب عليها طيع الأب. كيفاش بعد أن نحن نعصي الأب ونطيعها؟ هي مأمورة بطاعة زوجها اللي هو الأب. قل وإنما المقصود بأمك أمك أمك في مقام الإحسان والبر في المعامل، يعني تريح مع الوالدة سوايع ومع الأب ساعة. جبت مثلا هكذا كشرغيف، ها شطيرة، هذه البيتزا معروفة اليوم، تقسمها على أربعة، تمد ثلاثة للوالدة واحد للوالد. يزعف قل له الحديث أمك أمك أمك، شوف قطع أمك 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 أبوك. هذا هو البر وهذا هو الإحسان. هي تعطي لها أكثر، حتى احنا رانا آباء نعترف بهذه الحقيقة. انتبهوا الآن، في جانب الإحسان والبر شو غلب؟ غلب كلمة الوالدين، لأن التي تلد لهم. بصح شوف في مقام الرفعة والدرجة، ورفع أبويه على العرش في قصة يوسف، ما قالش ورفع والديه على العرش، ورفع أبويه. غلب شو جانب؟ جانب الأب هنا. لماذا؟ لأنه مقام، مقام رفع، وللرجال عليهن درجة. شو مثلا في الميراث، في الميراث، شكون اللي يدي كثر؟ كان يموت واحد وخلى أب وأم، الأم تدي الثلث والأب يدي الباقي، ولأبويه ما قاش لولي والديه، باش يبين لك باللي اللي يدي كثر هو الأب ماشي الأم. فهذا التغليب، أحيانا نغلب اللفظة، أحيانا نغلب هذه اللفظة من حيث المعنى، أحيانا نغلب هذه اللفظة من حيث المعنى، وكل له مقام. ورب كل حاجة أعطاها قدر، كل شيء خلقناه بقدر، كل حاجة عندها قدر، هذا ملازم لها. لما احنا نخرج من تنظيم المولى ما نعرفوش نمشي، ما نتخبطوا نقع، لماذا خرجنا عن الخط الذي رسمه لنا المولى سبحانه. نعود فنقول: إذا سمعت مؤذن يؤذن فقل مثل ما يقول، سواء كان يؤذن الأذان المعروف العام لدخول وقت الصلاة، أو كان يقيم الصلاة، هذا هو الصواب والله أعلم. إذن قلنا: ما هو الدليل على أنه يشرع متابعته أيضا في الإقامة؟ دليلان: دليل لغوي لأن الإقامة إعلام، ودليل شرعي: بين كل أذانين صلاة. وهذا طبعا الذي اختاره القاضي أبو يعلى رحمه الله، هذا من الحنابلة كما تجدون هذا في الفروع لابن مفلح رحمه الله، وهذا أيضا مذهب ظاهر مذهب الإمام الشافعي كما في شرح النووي على صحيح مسلم، وهو قول الحنفية، قال به أيضا الحنفية. الحنفية يقولون بمتابعة المؤذن حتى في إقام الصلاة طبعا، وهناك من قال لا يشرع متابعته في الإقامة، قالوا لا يشرع متابعوش في الإقامة، الأفضل تسكت في الإقامة، متفقين على هذا، كلهم أجمعوا على أن المؤذن إذا شرع في إقام الصلاة فالأفضل السكوت، لأنه ذكر وإعلاء لكلمة الله، فلا ترفع معه غيره، إذن خلاص تبعوا. قال: إذا سمعتم النداء فقولوا، هذا أمر، هذا أمر، من أجل هذا الأمر قال بعض العلماء بوجوب متابعة المؤذن. وظاهر الأمر ما هو؟ ظاهر الأمر الوجوب، بهذا قال ابن الهمام رحمه الله تعالى الحنفي في ابن الهمام فتح القدير، قال: ظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه واجب. يكفي هذا يا إخوانا، يكفي إذا أصار يؤذن المؤذن صمت. لماذا؟ واحد يقول لك عليه، قل: اختلف العلماء في وجوبه. هذا أحسن ما تعالج به القضايا الخلافية، نعمل دائما بالأحوط. هذا إذا لم يتبين لك طبعا الراجح. نقول: ذهب فريق من أهل العلم إلى الأخذ بهذا حديث أبي سعيد الخدري، فقولوا، قالوا هو أمر والأمر للوجوب. هذا قلت قال به أكثر الحنفية، أكثر الحنفية قالوا بأنه يجب متابعة المؤذن، وهو أيضا قول ابن حزم رحمه الله وعبد الله بن وهب المالكي رحمه الله، كثيرون قالوا بوجوب متابعة المؤذن. إذا شرع المؤذن في الأذان فلتنصت وتتابعه فيما يقول، ودليلهم طبعا قوي، فظاهر الأمر هو الوجوب، لكن الصواب والله تعالى أعلم أن هذا الأمر للاستحباب، هناك قرائن صرفت هذا الأمر عن الوجوب. تذكرون قبل درس أو درسين مر معنا حديث، قلنا احفظوا هذا الحديث فإننا سنحتاجه في مسألة فقهية فرعية، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صحيح مسلم، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال خرج من النار. هذا شفناه في فضائل الأذان. وجه الاستدلال أين هو؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتابعه في أذانه، ولكنه بمجرد ما ينتهي المؤذن من جملته تلك يقول كلاما آخر على الفطرة خرج من النار. هذا أقوى دليل قوي استدل به من قال بالاستحباب، متابعة المؤذن أمر مستحب. وكي نقول أمر مستحب مش معناتها تتركه، أمر مستحب يعني تدي عليه أجر. احنا اليوم عكسنا القضية، أمر مستحب ما لا نديروش، لا أمر مستحب ما لا نديره، مش ندي أجر، ندي حسنات أكثر. علاش؟ شاع عندنا اليوم غير يعرف حاجة مستحمة يتركها، يكون يتوضى ثلاثة ثلاثة ثلاثة. من اللي يعرف باللي الوضوء الواجب ومرة مرة ترك الثلاث. كان دائما يقرأ سورة الفاتحة والسورة، سورة الفاتحة والسورة. من اللي يعرف باللي هذيك السورة مستحبة قال خير السورة. هذا خطأ، ماشي هكذا نعيشه، ما لازمش نعيشه. بالعكس، احنا كي رانا نقراو نعرفوا حاجه مستحبه، باش نهار اللي نحتاجو يضيق علينا الوقت نعمل باش بالفرض. هذا ما كان، ولما اني في ساعه، انا في ساعه، فلماذا لا اتوضا ثلاثا ثلاثا؟ اذا لماذا لا اقرا السوره؟ لماذا لا اجيب المؤذن وغير ذلك؟ وهناك قوم تناقضوا في انفسهم، وهذا تجدونه كلكم في المساجد. يدخل المسجد يبدا الاذان يؤذن، ما يكبرش، يجي يدير هكذا يسمع الاذان، يحب شو يدور يكسر مع صاحب. علاه؟ حنا ما نصلوش لنجيبه. الاذان يؤذن فنبدا نجيبه. قلنا في اول دروسنا افضل العبادات ما كان موافقا لوقته. تذكروا الان وقت اجابه مؤذن، جيت نكبر بانت عباده اتابعه عليها، تبقى ساكت. يجي واحد يتكلم معك قل له اسمح لي، الله اكبر وصلي. أو لا نصلي أفضل. أما أن لا تصلي تحية المسجد تبقى تتكلم مع شخص، ناقضت نفسك. إذن عرفتوا علاش كي ندخلوا المسجد ما نجيو نصلوا ويبدأ المؤذن يأذن ما نصلوش؟ علاج باش نجيب المؤذن. هناك دليل آخر وهو جريان العمل. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فسروا لنا السنة، شيء فعله الصحابة بحضرة بعضهم بعضا، يعني مش قال وحده واحد خالفه، كانوا يختلفوا الصحابة. الحجة ليست الحجة في قول أحدهم على الآخر، ننظر في الأدلة. احنا الآن ننظر إلى فعل الصحابة أمام بعضهم بعضا، هذا يدل على أنه مشروع. جريان العمل في عهدهم رضي الله تعالى عنهم، ولم ينكر ذلك واحد منهم. وهذا الأثر رواه الإمام مالك في الموطأ، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والطبراني في مسند الشاميين، وصحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. طبعا كان يحقق مسألة ذكر هذه الآثار. عن ثعلبة بن أبي مالك رحمه الله أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة، يصلون يوم الجمعة، تعرفوا السنة حتى يخرج الإمام، بقى نصلي وحتى يجي الإمام، حتى يطلع على المنبر نحبسه. إذن كان يقول أشهر بن عبد العزيز خروج الإمام يقطع الصلاة، وصعوده على المنبر يقطع الكلام. كلام العلماء، أشهر بن عبد العزيز من تلاميذ الإمام مالك، خروج الإمام يقطع الصلاة، غير يخرج تكون راح تصلي حبس خلاص، خرج راح يطلع فوق المنبر ما بقى، لكن صعوده على المنبر غير يبدأ يتكلم، خطبته تقطع عنا الكلام، غير يبدأ يتكلم نسكتوا احنا. وش تفهم من كلامهم؟ خروجه، مع خروجه يبدأ المؤذن، خروجه لم يمنع من الكلام. الإمام خرج يبدأ المؤذن يؤذن، إذن خروجه والأذان الذي وقع عند خروجه لم يمنعنا من الكلام. توضيح هذا في حديث الأثر تاع عمر بن الخطاب، قال كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون جلسنا نتحدث. هل أنكر عليهم عمر؟ لا. هل أنكر بعض الصحابة على بعض؟ لا. جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد. ماذا تفهم؟ أن خروج الإمام يبدأ المؤذن يؤذن، يجوز لنا نتكلم. إذا بدأ يخطب الإمام يجب علينا الإنصات والسكوت. إذن السكوت متى وجب علينا؟ بكلام الإمام، بخطبته، لا بالأذان. وروى ابن سعد عن موسى بن طلحة بن عبيد الله قال رأيت عثمان بن عفان والمؤذن يؤذن وهو يتحدث إلى الناس يسألهم. طبعا كان يسألهم عن الأسئلة، يتفقد، شوف وقت ما كاش يتفقد، يسألهم عن الأسعار والأخبار. هل غالت الأسعار، هل نقصت، وهكذا يسألهم عن الأسعار والأخبار. صحح هذا الأثر شيخ الألباني في الثمر المستطاب. إذن هذان أثران يدلان دلالة واضحة على أن إجابة المؤذن، جرى عمل الصحابة على أن إجابة المؤذن وقت أذانه ليست بواجبة ولكنه أمر مستحب تأخذ عليه أجرا فحرص عليه، لا يعني تركه، لا يعني ذلك تركه. تنبيه عموم قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول، هذا العموم خص بحديث عمر بن الخطاب سيأتي معنا، قل مثل ما يقول، لكن سيأتي حديث عمر بن الخطاب يبين لنا بالله عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح نقول شيء آخر، لا نقول مثل ما يقول ولكن نقول شيء آخر وهو أن نأتي بالحوقلة. إذن هذا الحديث الأول شرحناه. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لأحد أو لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعيد لفظ الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن حال الأذان أو حال الإقامة فقولوا مثل ما يقول. مثل ما يقول الجواب سيأتي تخصيص هذا العموم في حديث عمر الثالث، الحديث الثالث اللي عنده الكتاب الحديث الثالث، أننا حين الحيعلة نأتي بالحوقلة. قال ثم صلوا علي عليه الصلاة والسلام، قوله صلوا علي أفضل صيغة للصلاة، طبعا هو يجوز لك تصلي عليه كيف ما شئت، قل اللهم صل على محمد وسلم صلى الله عليه وسلم تكفي، لكن أفضل احنا دائما نحوش على الأفضل، أفضل صيغة للصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام هي الصيغة صلاة الإبراهيمية. الحديث في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري لما نزل قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا السلام نعرفه، هذا السلام فكيف هذا التسليم، فكيف الصلاة عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد كما على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. طبعا إنسان ما يقولش هناك تشبيه، تشبيه يعني تشبيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على إبراهيم، احنا نعرف أن المشبه أدنى من المشبه به، تقول فلان وجهه كالشمس، شكون أكثر؟ الشمس. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم، هل إبراهيم أفضل؟ الجواب لا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، فكيف يشبه الفاضل بالمفضول؟ فالجواب أن هذا مبالغة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في آل إبراهيم، فإذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة كي صليت عليه ومرة كي قلت على آل إبراهيم، دخل معه، فلا تخف لا تخشى شيئا، فالمبالغة راهي شديدة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فأفضل صلاة كي تسمع المؤذن قل مثل ما يقول، غير ينتهي الأذان أول شيء تبدأ به صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الإبراهيمية. قال فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف أو يزيد، يثني الله عليك في المال الأعلى بالاسم، كما أنت أنك دعوت للرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله يثني عليك في المال الأعلى. لماذا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام عقب الأذان؟ لأنه هو الذي دلنا على هذا الخير الذي نحن فيه، هذه الصلاة التي أنت الآن تجيبها ولم توفق إليها جل البشر، علمك لازم تدير هذه في بالك. إذا صليت مثلا الآن العصر، صلينا العصر تأكد أن هذه النعمة التي الآن وفقت إليها حرم منها جل البشر. كي يقول لك جل البشر ماشي 100,000، ملايير البشر لم يصلوا العصر الآن. أنت من دون هؤلاء جميعهم وفقت إلى أن تؤدي هذه الصلاة. من كان السبب في هذا الخير؟ هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك يستحق أن نصلي عليه. من صنع لكم معروفة فكافئوه، فإن عجزتم فادعوا له. ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة. الوسيلة من فسرها لنا؟ الحديث نفسه، فإنها منزلة في الجنة، درجة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. واحد برك يبديها، قال وأرجو أن أكون أنا هو، وهذا تواضع منه عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو هو. والذي قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، هو يبين حقيقة لا بد منها، حبينا ولا كرهنا، يحمل لواء الحمد يوم القيامة مقام المحمود، بصح خشي أن يظن فيه التكبر فقال ولا فخر. شوف يدخل إلى المقبرة، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن الموت حق، سنموت، علاش نقول إن شاء الله لاحقون؟ يعني يمكن تخلد، لا، لا تدري أيختم لك بالإسلام فتلحق هؤلاء الذين زرتهم، أو تموت والعياذ بالله على غير ذلك فلا تلحقهم. الرسول عليه الصلاة والسلام نجزم بأنه سيد البشر، أو أنه تفتح له الجنة وشهد في الأدب، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ما بش يقول يجزم، الأدب مع الله مطلوب. قال فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام الخاصة لا العامة، فإن العامة يشترك فيها جميع البشر. شنو الشفاعة الكبرى؟ ينتظرون المولى عز وجل ليأتي لفصل القضاء، والشمس تدنو من رؤوس الخلائق، لا يدري أحد كم ينتظر العباد، ما علاش باش يأتي الله فقط، يأتي الله للحساب، فيطول انتظارهم ويستشفع أهل الأرض بالأنبياء جميعهم، كلهم يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، إلا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها. فعندئذ يؤتى لواء الحمد ويسجد سجدة يفتح الله عليه فيها بما حامل لم يفتحها عليها من قبل، ويثني عليه، عندئذ يا محمد سل تعطى وقل يسمع لك واشفع تشفع، يا رب ائت لفصل القضاء. هذا ما كان، هاي الشفاعة الكبرى العظمى فقط، هذا خير للأرض كلهم، شوف ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعندئذ تكون هناك شفاعات خاصة، يشفع في من غلبت عليه شقوته فينقذه الله بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. جي راح يدخل النار لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب شفعني فيه، فيقبل الله شفاعته فيه، أو لا كان من أهل الخير يعني استوجبت الجنة ولله الحمد، فشفاعته تكون لرفع الدرجات. فهذا كله من الخير العميم تناله بماذا؟ بمتابعة المؤذن والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وسؤال الوسيلة له، ما هي الصيغة التي نسأل فيها الوسيلة للرسول؟ سيأتي حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في بيان ذلك إن شاء الله. بقية المسائل نرجو إلى المجلس القابل يوم الأربعاء، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم.